يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التعليق على تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي على الجزء الأول، ونحن الآن في سورة البقرة. وصلنا إلى قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. نستمع للآيات ثم نقرأ تعليق أو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ونعلق عليه بما تيسر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وقلنا يا فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
قال المفسر السعدي رحمه الله: لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجه أو زوجه ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا، أي واسعا هنيئا، حيث شئتما، أي من أصناف الثمار والفواكه. وقال الله لك: إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، ولا تقرب هذه الشجرة، نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها. وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا فتكونا من الظالمين، دل على أن النهي للتحريم، دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب الظلم عليه، فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أزلهما، أي حملهما على الزلل بتزيينه، وقاسمهما بالله: إني لكما لمن الناصحين. فاغتر به وأطاعاه، فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة، بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته. ومن المعلوم أن العدو يجد، أو نقول القراءة الصحيحة: ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق. ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر منتهى الإهباط فقال: ولكم في الأرض مستقر، أي مسكن وقرار، ومتاع إلى حين انقضاء آجالكم، ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم. ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة، ليست مسكنا حقيقيا، وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار، ولا تعمر للاستقرار. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم، أي تلقف وتلقن وألهمه الله من ربه كلمات، وهي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته، فتاب الله عليه ورحمه، إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناب. وتوبته نوعان: توفيقية أولا، ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا. الرحيم بعباده، ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح. قلنا: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كرر الإهباط ليترتب عليه ما ذكر، وهو قوله: فإما يأتينكم مني هدى، أي أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى، أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم من رضائي، فمن تبع هداي منكم بأن آمن برسولي وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن، والفرق بينهما أن المكروه إذا كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع الهدى، وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التام. وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة، فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب. وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته، فأولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه، هم فيها خالدون لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك. وأما الجن، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى مسألة هبوط آدم وحواء من الجنة التي في السماء. قال رحمه الله: فهذا يدل، لما جاء إلى تفسير الآية وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقوله: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال: فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض من وجهين. أحدها من لفظة اهبطوا، فإنه نزول من علو إلى سفل، الثاني ولكم في الأرض مستقر عقب قوله اهبطوا، فدل أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض، ثم أكد هذا بقوله في سورة الأعراف قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولو كانت الجنة في الأرض لكانت حياتهم فيها قبل الإخراج وبعده. كذلك من الفوائد التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره أنه قال عند قوله تعالى فتكون من الظالمين دل على أن النهي للتحريم، لأنه رتب الظلم عليه، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أن النهي يفيد التحريم، كما أن الأمر يفيد الوجوب والفورية. أخذوا هذا من قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا أمر فسجدوا، فدل ذلك على امتثالهم للأمر مباشرة، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فنال العقوبة لأنه تأخر عن تنفيذ الأمر. فالأمر يفيد الوجوب ويفيد الفورية، والنهي يفيد التحريم. قال فلما قال تعالى فتكون من الظالمين دل على أن النهي للتحريم، لأنه رتب الظلم عليه. كذلك من الفوائد قوله عند قوله تعالى إنه هو التواب الرحيم، لماذا أضاف الرحيم إلى التواب؟ أشار المفسر بقوله الرحيم بعباده ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح. وتوبته نوعان، توفيقه أولا يعني أن يوفق العبد للتوبة، ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا. ويمكن أن يوضح ذلك قصة الرجل اللي قتل 99 نفسا، فإنه سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، ثم لما لم يوفق للتوبة لا زال مصرا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، والقصة مشهورة والحديث في البخاري ومسلم. كذلك من الفوائد ما ذكره رحمه الله تعالى من التفريق بين الخوف والحزن، قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال فالمكروه إذا كان قد مضى يعني حدث وانتهى فيعقبه حزن، وإذا كان المكروه منتظرا في المستقبل فيكون أثره الخوف، فنفاه ما عمن اتبع الهدى، وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التام، خصوصا إذا حقق الإيمان، إذا حقق الإيمان التام كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، خصوصا فيما يتعلق بالإيمان بقضاء الله وقدره، وأن ما أصاب الإنسان من خير أو شر فإنما هو بتقدير من رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن أصابته نعمة شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وهذا من حال المؤمن أنه يكون شاكرا في السراء صابرا في الضراء مستغفرا عند وقوعه في الذنب والمعصية. كذلك ذكر الله عز وجل في هذه الآيات جزاء أهل السعادة وجزاء أهل الشقاوة، قال فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك. وأشار رحمه الله تعالى إلى مسألة وهي أن الجن كذلك كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ثم شرع تعالى يذكر بني آدم نعمه عليهم وإحسانه فقال
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
قال المفسر السعدي رحمه الله في قوله تعالى يا بني إسرائيل، المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام، والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها، ويدخل فيهم من أتى بعدهم. فأمرهم بأمر عام فقال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها، والمراد بذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه. وأوفوا بعهدي، وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه، أوفي بعهدكم، وهو المجازاة على ذلك. والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده، وهو الرهبة منه تعالى وخشيته وحده، فإن من خشيته أو فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه. ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به، فقال وآمنوا بما أنزلت، وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فأمرهم بالإيمان به واتباعه، ويستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليه، وذكر الداعي لإيمانهم فقال مصدقا لما معكم، أي موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا. فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به، لأنه جاء بما جاءت به المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتب والعلم. وأيضا فإن في قوله مصدقا لما معكم إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به أعاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم، لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. وأيضا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به، فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم، ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه، كما أن من كفر برسول فقد كذب الرسل جميعهم. فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم وحذرهم عن ضده وهو الكفر به، فقال ولا تكونوا أول كافر به، أي بالرسول والقرآن. وفي قوله أول كافر به أبلغ من قوله ولا تكفروا به، لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به عكس ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم. ثم ذكر المانع لهم من الإيمان، وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية، فقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله، فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها، وإياي فاتقون، وإياي أي لا غيري فاتقون، فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل، كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم. ثم قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. ولا تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق، لأن المقصود من أهل الكتاب من أهل الكتب والعلم تمييز الحق من الباطل وإظهار الحق، ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل، ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين. فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك، وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره، فهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم. فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. ثم قال: وأقيموا الصلاة أي ظاهرا وباطنا، وآتوا الزكاة مستحقيها، واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية. وقوله: واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هنا في قوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يذكرهم بنعمته على آبائهم، ولهذا يعددها عليهم واحدة واحدة بأن أنجاهم من آل فرعون، سيأتي الكلام في الآيات التالية ويذكر الله عز وجل هذا الأمر، بأن أنجاهم من آل فرعون، وأن فرق بهم البحر، وأن وعد موسى 40 ليلة فظلوا بعده ثم تاب عليهم وعفى عنهم، وبأن ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، إلى غير ذلك من نعمه التي يعددها عليهم، وإنما كانت لأسلافهم وآبائهم، فأمرهم أن يذكروها ليدعوهم ذكرهم لها إلى طاعته والإيمان برسله، والتحذير من عقوبته بما عاقب به من لم يؤمن برسوله ولم ينقد لدينه وطاعته. وكانت نعمته على آبائه على آبائهم نعمة منه عليهم تستدعي منهم شكرا، فكيف تجعلون مكان الشكر عليها كفركم برسولي وتكذيبكم له؟ وهنا أشار المفسر رحمه الله تعالى إلى جملة من الفوائد العقدية، منها قوله: أولا الأمر لبني إسرائيل بالإيمان برسول بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله، في قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. فقوله وآمنوا بما أنزلت القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فبنو إسرائيل مأمورون بالإيمان بهذا القرآن. لماذا؟ ما السبب؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال: لأنه جاء مصدقا وموافقا لما معكم من التوراة. ثانيا قوله مصدقا لما معكم إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد تكذيبكم ليس على القرآن فقط، على القرآن وعلى الكتب التي أنزلت عليكم، لأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. كذلك قد ورد في كتبكم صفة هذا النبي قد وردت صفة هذا النبي في كتبكم وبشرت به، فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم، ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه. إذن حتى أهل الكتاب مأمورون باتباع القرآن الكريم والإيمان به، ويلزم من ذلك الإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن: وآمنوا بما أنزلت، قال: وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالإيمان به واتباعه، ويستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليه. كذلك من الفوائد التي أشار إليها الشيخ السعدي صفة دعاة جهنم، قال: ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك، وكتم الحق الذي يعلمه وقد أمر بإظهاره، فهو من دعاة جهنم. يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فنسأل الله السلامة والعافية. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم الكلام على بقية الآيات. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.